بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذه الآيات الكريمات ختم الله بها هذه السورة المباركة، سورة القصص. وقد جاءت عقيب ذكر خبر ذلك الرجل البغي الأثيم الذي افترى على الله كذبا حين ادعى أن النعمة التي عنده إنما هي باجتهاده وحسن تدبيره، فقال: إنما أوتيته على علم عندي. ومارس على قومه الأشر والبطر والبغي والكبر، فكان الجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. هذه حكمة الله عز وجل، لما كانت سمته التطاول والفخر والبغي، الله جل جلاله جعله في أسفل سافلين. مثل ما أن فرعون اللئيم لما افتخر بأنهار مصر فقال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، الله جل جلاله أجراها من فوقه جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وبين ربنا جل جلاله أن العاقبة للمتقين، وأن جنة المأوى قد جعلها الله عز وجل من نصيب المخبتين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما قال الذين لا يفعلون، الذين لا يأتون علوا، وإنما لا يريدون، ليس في نيتهم أصلا. لأنه من المعلوم أن الإنسان قد يريد ولا يستطيع، لكن هؤلاء الطيبين ما أرادوا، ليس مجرد ترك للفعل، بل ما ورد على خاطرهم أصلا أن يمارسوا علوا في الأرض أو فسادا. يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها. ونلاحظ ها هنا بأن الله جل جلاله ما قال من فعل الحسنة، وإنما من جاء بالحسنة، أي من وافى ربه بالحسنة. لأن الإنسان قد يعمل الحسنة ثم بعد ذلك يرد عليها ما يبطلها. مثال ذلك: إنسان تصدق ثم أتبع صدقته منا أو أذى، فهذه الصدقة قد بطلت. إنسان صام ثم أتبع صيامه رياء، فصار يحدث الناس في كل واد بأنه صائم، فهذا ما جاء بالحسنة بل حبطت في مكانها. إنسان أتى شيئا من العبادة ثم أشعره ذلك بزهو وكبر وغرور، وصار ينظر للناس نظرة المستعلي الذي يرى نفسه أصلح الصالحين وأفلح المفلحين وخير الخيرين. فهذا كله مما يحبط به العمل عياذا بالله. ولذلك العبرة بالمجيء بالحسنة لا بمجرد فعلها. ما هي الحسنة؟ هي الخصلة الجميلة التي حكم الشرع بأنها خير وفلاح، سواء كانت قولا أو فعلا أو اعتقادا. من جاء بالحسنة، والحسنة قد تكون من أفعال القلوب كحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه المقربين وعباده الصالحين، هذه كلها من الحسنات. ومن حسنات القلوب كذلك التوكل على الله والحب في الله والرضا بقدر الله والصبر على البلاء ونحو ذلك. وقد تكون الحسنة باللسان كذكر الله وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإفشاء السلام وصدق الحديث. وقد تكون الحسنة بالمال في إطعام الطعام وكفالة الأيتام والإنفاق على المحتاجين وإغاثة الملهوفين وعون المحتاجين. وقد تكون الحسنة بالجوارح كالمشي إلى الصلوات وانتظار الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. قد تكون الحسنة فعلية وقد تكون تركية، فالإنسان الذي يترك البغضاء والحقد والانتقام لنفسه وإجابة السيئة بمثلها، هذه حسنات تركية. وقد تكون حسنات فعلية بأن يفعل ما هو على الضد من ذلك، فيكف فيصدق إذا حدث، ويؤدي إذا أؤتمن، ويفي إذا وعد، ويحسن إلى خلق الله عز وجل، فيطعم الطعام ويفشي السلام ويصل الأرحام ويصلي بالناس والليل نيام. من وافى ربه بحسنة، أي حسنة، فله خير منها، له خير منها من ناحية الكمية. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه خيرية من ناحية الكمية. ثم هناك الخيرية من ناحية الكيفية، فإن الحسنة الواحد يعملها في مكان محدود في زمان محدود. هب أنك صليت منذ أن تولد إلى أن تموت، صليت 40 سنة، 50، 60، 100 سنة، بعد ذلك الله عز وجل يجزيك عليها الجزاء الأوفى في جنة عرضها السماوات والأرض لا يزول نعيمها ولا يحول، في نعيم أبدي سرمدي. هذه من ناحية الكيفية. ثم له خير منها كذلك من ناحية الجودة، فأنت تتصدق على مسكين، الله جل جلاله يقبل تلك الصدقة بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى يجدها يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال، كأمثال الجبال في جنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وترابها الزعفران، ولا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، ويصحون فلا يسقمون ويشبون فلا يهرمون ويحيون فلا يموتون. ولذلك خيرية لا منتهى لها. من جاء بالحسنة فله خير منها، الله جل جلاله يرغبنا في هذه الحسنات. أيضا وجه آخر من وجوه الخيرية بأن الحسنة جعلها الله ماحية للسيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا أسأت فأحسن. الله جل جلاله جعل الحسنة ماحية للسيئة ولا عكس، فالسيئة لا تمحو الحسنة، كل هذا من باب الترغيب. ومن جاء بالسيئة سواء كانت قولية أو فعلية أو قلبية تركية أو عملية، السيئة من جاء بها سيئة تركية كمن ترك الصلاة، من ترك الصيام المفروض، هذه كلها سيئات. وسيئة فعلية من شرب الخمر أو تكلم بالقبح والفحش، هذه سيئة فعلية قولية أو عملية. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، مثل ما قال جل من قائل فلا يجزى إلا مثلها، هذا الذي يعمل سيئة يجزيه الله عز وجل بسيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها أي تركها لله كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها. فالويل كل الويل لمن غلبت آحاده عشراته، من غلبت آحاده عشراته فهذا هو الشقي، هذا هو الخاسر. لماذا؟ لأن الله جل جلاله جعل الحسنة بعشر أمثالها، وجعل الحسنة ماحية للسيئة. بعد ذلك من ثقلت موازين سيئاته فهذا هو الخاسر، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ثم قال جل من قائل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نبينا صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى الله بالليل والنهار سرا وعلانية، يتحمل الأذى ويبذل الندى ويبسط وجهه للناس، وقد سلط عليه المشركون 3 أنواع من الحروب القاتلة. النوع الأول الحرب النفسية، حين قالوا ساحر كاهن شاعر مجنون، تتنزل عليه أساطير الأولين، إنما يعلمه بشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، وكانوا يسخرون من أصحابه، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ويسخرون منه بقولهم أهذا الذي بعث الله رسولا، ونحو ذلك من الكلام. ثم ثانيا الحرب الاقتصادية، حصروهم في شعب بني هاشم 3 سنين حتى أكلوا أوراق الشجر. ثم حرب التصفية الجسدية بالإيذاء والتنكيل والتعذيب حتى مات بعضهم من شدة العذاب، ولقي الصحابة شدة وعنتا، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يستنصر أهلها، لكنهم كانوا أكثر لؤما من أهل مكة، حيث ردوا عليه أقبح الرد، ثم بعد ذلك أغروا به سفهاءهم، فوقفوا له على سماطين يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. لما بلغ الأمر أن يتآمروا على قتله، الله جل جلاله أذن له في الهجرة، خرج عليه الصلاة والسلام من مكة تحفه عناية الله وتصحبه رعايته، ثم نظر إليها نظرة المودع الحزين وقال والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، مثل ما بشر ربنا أم موسى عليهما السلام، قال لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله جل جلاله بشر نبيه عليه الصلاة والسلام بأنك تخرج في هذه الساعة من مكة مطاردا، لكنك سترجع إليها ظافرا منتصرا، مرفوع الهامة، موفور الكرامة، لا يستطيع أحد أن يتعرض لك بسوء. إن الذي فرض عليك القرآن، فرض بمعنى أنزل، وقد عبر بفرض لأن ما في القرآن إنما هو فرائض، كما قال ربنا في سورة النور: إن سورة أنزلناها وفرضناها وفرضناها. وكما قال جل من قائل بعدما بين المواريث: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، ونحو ذلك. إن الذي فرض عليك القرآن، قد قرأها ابن كثير القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سيعيدك ربك، هذه ربوبية خاصة، لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله جل جلاله يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام حسن الأدب، يقول لهؤلاء المشركين الذين أجلبوا بخيلهم ورجلهم للصد عن سبيل الله وتكذيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: ربي أعلم جل جلاله. وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه، فربنا جل جلاله أعلم بمعنى أنه عليم، عالم، علام جل جلاله. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، مثل ما قال جل من قائل: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ومثل ما أمره أن يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ربي أعلم من جاء بالهدى، وهو محمد صلى الله عليه وسلم بغير شك، ومن هو في ضلال مبين، كل من عارضه، كل من واجهه فهو في ضلال مبين. والضلال كما مضى معنا الكلام مرارا يطلق في القرآن مرادا به أربعة معان: المعنى الأول الضلال بمعنى الغياب، ومنه قول ربنا جل جلاله: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، أي غبنا، أئنا لفي خلق جديد. وتقول العرب: ضل اللبن في الماء إذا غاب. ثم المعنى الثاني الضلال بمعنى الذهول، الذهول عن الشيء نسيانا أو سهوا، ومنه قول ربنا جل جلاله: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الضلال ها هنا بمعنى الذهول عن الشيء. ثم المعنى الثالث الضلال بمعنى الحيرة، الحيرة وعدم معرفة التفاصيل أو معرفة الشيء على وجهه، ومنه قول ربنا جل جلاله: ووجدك ضالا فهدى. ثم المعنى الرابع هو الضلال بمعنى تعمد ترك الحق والذهاب إلى الباطل، وهو الغالب في القرآن، ومنه هذه الآية، ومنه قول ربنا جل جلاله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا عن سبيل الله وضلوا عن سواء السبيل. ثم هناك معنى رابع زعمه بعض أهل اللغة، وهو أن الضلال يأتي بمعنى المحبة، وفسرت الآية به: وجدك ضالا فهدى، أي وجدك محبا للحق فهداك. ومنه قول القائل: عجبا لعزة في اختيار قطيعتي، إني أراها في الضلال تهيم. قال الله عز وجل: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ثم قال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت ترجو يا محمد ما كنت تأمل أن يلقى إليك الكتاب، الكتاب الوحي القرآن، إلا رحمة من ربك. الله جل جلاله يبين في هذه الآية أن القرآن رحمة، وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، ومنه قول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى أن قال: ذلك هو الفضل الكبير. ومن الفضل الكبير أن يرحم الله عز وجل صاحب القرآن، إلى غير ذلك من النصوص. والرحمة ها هنا بمعنى النبوة، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي إلا نبوة. فالرحمة في القرآن يراد بها النبوة، كما في قول ربنا: وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، أي نبوة، وعلمناه من لدنا علما. وكما في قول ربنا جل جلاله: أهم يقسمون رحمة ربك، أي نبوته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وذلك في معرض الرد على المشركين الذين قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول الله عز وجل: وما كنت ترجو يا محمد أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وفي هذا تكذيب للمشركين الذين كانوا يقولون إنما يعلمه بشر. فالعادة بأن المتعلم يتطلع للشيء ويرغب فيه وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخطر بباله إلا أن اصطفاه الله نبيا، ما كان متطلعا للنبوة عليه الصلاة والسلام طامعا فيها، وإنما هي عطية من الله واصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال الله عز وجل: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. فلا تكونن يا محمد ظهيرا، أي معينا ومؤازرا ومعاضدا للكافرين. ولا يصدنك، ولا يصدنك أي لا يصرفنك، فإن الفعل صد يأتي لازما ومتعديا. صد عن سبيل الله بمعنى انصرف، وصد عن سبيل الله بمعنى صرف غيره، وكلاهما كان حاصلا بالنسبة للمشركين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فهم صدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ثم قال: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. وادع إلى ربك، ها هنا الله جل جلاله قال: وادع إلى ربك، وهناك قال: قل ربي أعلم من جاء بالهدى. هذه ربوبية خاصة، مثلما أن لمحمد صلى الله عليه وسلم عبودية خاصة، عبودية خاصة تحمله على أن يصلي بالليل حتى تتورم قدماه، تحمله على أن يواصل الصيام أسبوعا كاملا من غير طعام ولا شراب، تحمله على أن يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، تحمله على أن يكون نطقه ذكرى وصمته فكرى ونظره عبرى. هذه العبودية الخاصة تقابلها ربوبية خاصة، الله جل جلاله ربنا جميعا، رب كل شيء ومليكه، لكن هناك ربوبية خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيها العناية والرعاية والتسديد والتوفيق صلوات الله وسلامه عليه. وادعو إلى ربك مثل ما قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومثل ما قال جل من قائل: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن يا محمد من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر، مثل ما قال له: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. نلاحظ هنا أن الله نهاه عن أمور أربعة، فقال جل من قائل: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما ولا تدع مع الله إلها آخر. هذه أربعة: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر. وكل مسلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلمه الله وبرأه من أن يكون ظهيرا للكافرين أو أن يصد عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه، وأن يكون من المشركين، وأن يدعو مع الله إلها آخر. وهذه الآيات مثلها قول ربنا جل جلاله: فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. معاذ الله أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم آثما أو كفورا، أو أن يطيع الكافرين أو المنافقين، أو يكون من الممترين، أو يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. هذا كله لا يكون. ما معنى هذا النهي؟ للمفسرين فيه أوجه. الوجه الأول أن هذا من باب الإلهاب والتهييج، من باب الإلهاب والتهييج، مثلما أن شجاعا يخوض معركة فيقول له القائد: إياك أن تفر، إياك أن تولي الأدبار، وهو يعلم أن ذلك لا يتأتى منه، قد خاض قبل ذلك من المعارك عشرات، ما حصل منه فرار ولا تولية للأدبار، لكنه يقول ذلك من باب إلهابه وتهيجه. طيب، المعنى الثاني أن يكون الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم مرادا به أمته، لأن خطاب القائد يشي بأهمية الأمر. فالله جل جلاله لما يقول هذا الكلام مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام يريد بذلك أمته أتباعه، لكنه يخاطب قائدهم وقدوتهم الذي هو أولى بهم من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا يقينا في القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخاطب بالأمر الذي لا يكون منه، كما في قول ربنا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. النبي عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو ابن 6 سنين، ما بلغ الكبر عنده أحدهما أو كلاهما، لكن الخطاب مراد به أمته. طيب القول الثالث أو الوجه الثالث أنه من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا من أمثلة العرب. وقصة هذا المثل أن رجلا من فزارة نزل على حي من أحياء العرب وما وجد مقصوده، ما وجد الرجل الذي يريده، لكن كانت هناك أخته فأحسنت استقباله وأكرمته وكانت ذات حشمة وجمال، فوقعت منه موقعا، فعرض بخطبتها قائلا: يا أخت خيل البدو والحضارة، هل لك في فتى في فزارة صار يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يخاطب هذا الكلام بعض الجواري، لكنه يقصد أخت ذلك الرجل، فصارت مثلا: إياك أعني واسمعي يا جارة. فالمراد ها هنا المشركون الذين كان الواحد منهم ظهيرا للكافرين، وصد عن آيات الله، ودعا مع الله إلها آخر، وكان من المشركين. كل هذه القبائح قد وقعوا فيها، كل هذه القبائح قد وقع فيها المشركون. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أولئك الذين وقعوا في الشر والقبح. ولا تدع مع الله إلها آخر، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك، كل شيء فان، كل شيء ذاهب، كل شيء زائل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل ما خلا الله باطل. والحديث في صحيح مسلم: كل ما خلا الله باطل، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت. هذه قضايا كلية، فلا يبقى إلا وجه الله جل جلاله. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم سبحانه وتعالى، له الحكم الكوني القدري، فهو سبحانه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وله الحكم الشرعي الديني، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، وإليه ترجعون، قرأها يعقوب: وإليه ترجعون، بالبناء للفاعل، له الحكم وإليه ترجعون. المرجع والمصير إلى الله. من الذي يفوت ربه جل جلاله؟ من الذي يعجز ربه؟ كلهم سيأتيه فردا، سيجمعهم الله عز وجل جمعا، ويحشرهم فلا يغادر منهم أحدا. إخوتي أخواتي، هذه الآيات قد اشتملت على فوائد. في قول ربنا: من جاء بالحسنة فله خير منها، نستفيد أن جزاء الحسنة خير منها، كمية وكيفية. أما الكمية فالحسنة بعشر أمثالها، وأما الكيفية فإن جزاء الحسنة دائم، وفعل الحسنة مؤقت ليس بدائم، الفعل ينتهي بموت الإنسان. ولذلك ربنا قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ونستفيد أيضا أن ثواب الله سبحانه وتعالى دائر بين العدل والفضل، الفضل بالنسبة للمحسنين كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، والعدل بالنسبة للمسيئين كما قال سبحانه: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ما الذي يمتنع في حق الله؟ الجور والظلم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فجزاء الله تعالى دائر بين الفضل والعدل، فهو محمود على كل حال. في قوله سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، من جاء ومن جاء في الموضعين إشارة إلى أن المدار ليس على العمل بل على مجيء الإنسان بذلك، لأن الإنسان قد يعمل حسنة ثم يبطلها مثلا بالمن والأذى بالرياء بغير ذلك، ولذلك لا يثاب عليها يوم القيامة. وقد يجيء وقد يعمل الإنسان سيئة ثم يتوب، يوفقه الله عز وجل لتوبة نصوح، فهذه السيئة قد ذهبت فلا يأتي بها يوم القيامة. أيضا في قوله تعالى فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، نستفيد بأن السيئة لا تضاعف سواء في مكة أو في غيرها. وهذه سورة القصص مكية، وهذه الآية نزلت بمكة وهي عامة، لكن السيئة في مكة تكون عقوبتها أشد وأبلغ إيلاما لأنها وقعت في بلد حرام، فهي لا تضاعف من جهة الكمية لكن من جهة الكيفية. ولذلك ربنا جل جلاله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا بمكة نوى قتل رجل بعدن أبينا لآخذه الله بتلك النية. في قول ربنا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، بشارة من الله جل جلاله للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيرجع إلى مكة ظافرا منتصرا. وفي هذه الآية دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن فيها إخبارا عن الغيب وقد وقع ما أخبر به فيكون معجزا. وفي قوله قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم حسن جدال المشركين، وفيه إثبات علم الله وأنه أكمل العلوم، لأن أعلم اسم تفضيل. وفي قول ربنا قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، أن ما عدا الهدى فهو ضلال، وأنه ليس ثمة واسطة بين الهدى والضلال، كما قال سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي هذه الآية وفي سورة سبأ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وفي قوله سبحانه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، بيان عظيم رحمة الله بعباده في إنزال هذا القرآن، وبيان تكذيب الذين قالوا إنما يعلمه بشر، فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم من بشر لكان متطلعا لهذا القرآن. والله يقول وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كان عليه الصلاة والسلام يتطلب الرسالة ولا خطرت له على بال. وأيضا من الفوائد أن هذا القرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للخلق، رحمة في الدنيا والآخرة. في الدنيا تستقر الأمور وتصلح الأحوال ويعلو شأنهم، وفي الآخرة يكونون في جنات النعيم. فهذا القرآن رحمة في الدنيا والآخرة، رحمة أولا وآخرة، وهو أعظم نعمة من الله سبحانه، وأعظم من نزول المطر الذي تحيا به الأرض، لأن القرآن تحيا به القلوب وتصلح به الأعمال، وبحياة القلوب والأعمال تحيا الأرض، كما قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكما قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي قوله سبحانه ربي أعلم من جاء بالهدى، وفي قوله تعالى رحمة من ربك، هذا فيه إثبات ربوبية الله الخاصة للرسول عليه الصلاة والسلام، مثلما أن له عبودية خاصة فربوبية الله له خاصة أيضا. وفي قوله سبحانه فلا تكونن ظهيرا للكافرين، النهي عن مظاهرة أهل الكفر ومعاونتهم على باطلهم، وكذلك النهي عن التماهي مع المشركين في صدهم عن سبيل الله. وفي قوله وادعوا إلى ربك وجوب الدعوة إلى الله، وفي قوله إنك لعلى هدى مستقيم ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم باستقامته على الصراط، وفي قوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر نهي عن الإشراك بالله في الدعاء، وأمر بتوحيده جل جلاله. وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه، بأن الموت غاية كل حي ولا يبقى إلا وجه ربك. وفي قوله له الحكم، نستفيد أن الحكم الكوني والحكم الشرعي كل ذلك لله وحده، وإليه ترجعون، المرجع والمصير إلى الله جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا وأن يوفقنا لما يرضيه عنا.